بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب سلم الوصول للعلامة حافظ الحكمي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الإله بن عبد العزيز الرفاعي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
شرط قبول السعي أن يجتمعا فيه إصابة وإخلاص معا لله رب العرش لا سواه موافق الشرع الذي ارتضاه. وكل ما خالف للوحيين فإنه رد بغير مين، وكل ما فيه الخلاف نسبا فرده إليه ما قد وجبا. فالدين إنما أتى بالنقل ليس بالأوهام وحدس الأقل. ثم إلى هنا قد انتهيت وتم ما بجمعه عنيت. سميته بسلم الوصول إلى سما مباحث الأصول، والحمد لله على انتهائي كما حمدت الله في ابتدائي. أسأله مغفرة الذنوب جميعها وستر للعيوب. ثم الصلاة والسلام أبدا تغشى الرسول المصطفى محمدا، ثم جميع صحبه والآل السادة الأئمة الأبدال. تدوم سرمدا بلا نفادي مجارة الأقلام بالمداد. ثم دعا وسية القراء جميعه من غير ما استثناء. أبياتها يسر بعد الجمل تاريخها الغفران، فافهم وادع لي.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. ففي آخر هذا النظم المبارك يختتم الشيخ رحمه الله بهذه الوصية العظيمة بوجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة، خاصة عند الاختلاف والتحاكم إليهما والصدور عنهما. لذلك يقول رحمه الله: شرط قبول السعي أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص مع لله رب العرش لا سواه موافق الشرع الذي ارتضاه. فشرط قبول السعي يعني العبادة لله سبحانه وتعالى أن يجتمع فيها إخلاص لله. قد قال الله سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله حديث القدسي: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فلا بد من الإخلاص لله، وإنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، كما قال عليه الصلاة والسلام. وكذلك لا بد من الإصابة، بمعنى أن تصيب السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كل أمر لا يوافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه مردود عليه، كما قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال في الحديث الآخر: من أحدث في ديننا ما ليس منه فهو رد. قال العلماء: هذا الحديث بوجهيه وبطريقيه يرد على المبتدع أصالة، وعلى من يعمل بالبدعة وإن لم يبتدع، من عمل ومن أحدث، كلاهما يرد. نسأل الله السلامة والعافية. ومن مشهور قول الإمام الفضيل بن عياض رحمه الله عند قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال رحمه الله: أحسن عملا أخلصه وأصوبه. قالوا: يا أبا علي، وكنيته أبو علي، ما أخلصه وأصوبه؟ قال: خالصا لله، صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر رحمه الله تفريعاً لهذه المسألة فصولاً، قال: الفصل الأول في ذكر وجوب طاعة الله ورسوله، وذكر آيات كثيرة منها قوله تعالى: اتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، وقوله تعالى: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين، وقوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وذكر آيات كثيرة في ذلك رحمه الله كعادته في الاستطراد ومحاولة ذكر أكبر قدر من الأدلة، وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر منها ما جاء في البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ من هذا الذي يأبى عن دخول الجنة، لا يريد أن يدخل الجنة؟ هو في الحقيقة كل الناس تقول نريد دخول الجنة باللسان، ولكن بالامتثال والواقع يختلفون الناس. فقال عليه الصلاة والسلام لما قالوا له: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى، ومن عصاني فقد أبى. وروى أيضاً البخاري رحمه الله عن جابر بن عبد الله يقول: جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم، قال وفيه: فمن أطاع محمداً فقد أطاع الله، ومن عصى محمداً فقد عصى الله، محمد فرق بين الناس، فرق بين الحق والهدى والكفر والإيمان عليه الصلاة والسلام، وأهل الجنة وأهل النار. ومن الأمثال المضروبة التي يضربها النبي عليه الصلاة والسلام أيضاً ما رواه البخاري عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوماً فقال: يا قوم، إني رأيت الجيش بعيني، وإني أنا النذير العريان. النذير العريان هو الذي يتعرى من ردائه ويلوح به، يصعد على أعلى مكان في القرية أو في المكان الذي يريد أن ينذر فيه تكون فيه قبيلته وأهله، ثم يلوح، هذا يكون أشد النذارة، ويعلمون أن هناك خطراً داهماً سيأتي إلى هذه القرية أو القبيلة. قال: إني أنا النذير العريان، فالنجا أنجو. فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا، ذهبوا في أول الليل لما رأوا ما يحذر منه، ذهبوا في أول الليل حتى لا يأتيهم العدو فيهلكوا. قال: فأدلجوا فانطلقوا على مهلهم فنجوا، وكذبت طائفة منهم، لم يأخذوا بهذه النذارة، قال: وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم، فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم. قال: فذلك مثل من أطاعني، أو نعم، مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به، ومثل من عصاني وكذب بما جئت به من الحق. النبي عليه الصلاة والسلام هو النذير العريان الذي ينذر ويرهب ويخوف من عذاب الله، فمن أطاعه باتباع أوامره واجتناب نواهيه فقد نجا من الهلكة، والهلكة هي دخول النار، ومن لم يرفع بذلك رأسا فإنه يهلك والعياذ بالله وتقع عليه العقوبة. وهذا يصادق الحديث الذي قبله: من أطاعني دخل الجنة، و ومن عصاني فقد أبى. نسأل الله السلامة والعافية. وذكر أيضا حديث كثير رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ما جاء في المسند وابن ماجه قال وغيرهما قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فخط خطا هكذا أمامه فقال هذا سبيل الله، وخط خطين عن يمينه وخطين عن شماله قال وهذه سبيل الشيطان، ثم وضع يده على الخط الأوسط المستقيم ثم تلا هذه الآية وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وذكر أحاديث كثيرة رحمه الله، منها قال وجاء في جامع الترمذي عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بعد صلاة الغداة موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال رجل إن هذه موعظة مودع، ماذا تعهد إلينا يا رسول الله؟ ما هي الوصية؟ كأنك تودعنا فأوصنا. قال ماذا تعهد إلينا؟ العهد هنا يعني الوصية المهمة. قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبد حبشي، يعني وإن تولى عليكم عبد حبشي، يا قريش يا أيها العرب الذين تأنفون من هذا الأمر، لكن إن كان عليكم عبد حبشي تولى فاسمعوا له وأطيعوا، لأن في هذا خيرا. ثم قال عليه الصلاة والسلام فإنه من يعش منكم يرى اختلافا كثيرا، وإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة. والاختلاف الكثير بالبدع والمحدثات، وقد افترق الناس كما ترون من ذلك التاريخ بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم حين خروج الروافض والخوارج والقدرية والمعتزلة وغير ذلك إلى هذا اليوم، والشر كثير، كلما تأخر الزمان كان شرا مما قبله كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وإياكم ومحدثات الأمور، إذن هذه هي الفتنة، ما أحدث من الأمور في الدين هذه هي البلية. قال فإنها ضلالة تضل الإنسان عن الحق، فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسنتي. بعد أن وصل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الداء، ذكر لنا الدواء الشافي، ما هي أو ما هو هذا الدواء؟ قال فعليكم أو فعليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. إذن معرفة السنة بأن نعرف ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، نعود إلى دواوين السنة، إلى ما عليه الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم، ونتمسك بذلك. فهذا فيه نهي عن التقليد، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، لا، ما يصلح هذا، إنما تنظر ما قال نبيك عليه الصلاة والسلام، لأنك مسؤول عن قوله، هو الرسول المصطفى الذي يجب أن تعلم ما يقول وتقول بقوله، ويوم يناديهم ماذا أجبتم المرسلين. فالمرسلون هم الذين نسأل عن قولهم يوم القيامة بين يدي الله سبحانه وتعالى. ثم أكد ذلك وقال عضوا عليها بالنواجذ، عضوا عليها بالنواجذ، بالأسنان، بالأضراس، أشد ما يكون ذلك. لماذا؟ لأن الفتن والبدع تأتي على الإنسان يمنة ويسرة ومن كل مكان، فإذا لم يتمسك بمعرفتها والثبات عليها فإنه يضل والعياذ بالله. ونحن نرى الفتن فتنة وراء فتنة، يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، ويجب علينا الأخذ بالأسباب، ومن أعظم الأسباب التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ودعاء الله سبحانه وتعالى. قال ورواه أحمد وزاد: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قال وفي رواية: قلنا يا رسول الله إن هذه لموعظة، فماذا تعهد إلينا؟ قال: قد تركتكم على البيضاء. تركنا عليه الصلاة والسلام على البيضاء، على الوضوح: ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، فعليكم بما عرفتم من سنتي. إذن هذه الوصية العظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالاستمساك بسنته مع مرور الأيام والأعوام وتقلب الزمان بالفتن الحاصلة والضلالات المدرهمة. ثم قال الفصل الثاني: في تحريم القول على الله بلا علم، وتحريم الإفتاء في دين الله بما يخالف النصوص. وهذا من التمسك بالكتاب والسنة، ألا نقول على الله بلا علم، وألا نتكلم في دين الله بلا علم. ومن ذلك قوله تعالى، ما يدل على هذا، قال قوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلم. هنا لما سرد المحرمات بدأ يذكر من الأقل إلى الأعلى، فذكر الإثم والبغي بغير الحق والإشراك، وأعظم من هذا كله القول على الله بلا علم، لأن الإشراك هو من القول على الله بلا علم، والابتداع في الدين هو من القول على الله بلا علم. أفلا ترى أن المشركين إذا أشركوا قالوا: أننا ما نفعل ذلك إلا قربة لله، اتخاذ الشفاعة، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فكان هذا قول على الله، من القول على الله الإشراك به سبحانه وتعالى، لذلك كان أعظم المحرمات. وقال سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. إذا قضى الله، إذا حكم، حكم رسوله صلى الله عليه وسلم في مسألة، فليس لنا الخيار والاختيار، إنما علينا التسليم والانقياد لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: ولا تقف، يعني لا تتبع، ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لا تتبع ما ليس لك به علم، وهذا فيه نفي التقليد والأمر بالأخذ بالأثر والاتباع للنص النبوي وكذلك للآية عن الله سبحانه وتعالى. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. ومن التقدم بين يدي الله ورسوله القول في المسألة بغير دليل من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية أو هذه السورة سورة عظيمة، سورة الحجرات، فيها آداب وتوجيهات ربانية. وذكر آيات كثيرة في ذلك، من ذلك قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فالحكم بغير ما أنزل الله في القضايا كفر، في الآية الأخرى هم الظالمون، الآية الأخرى الثالثة فأولئك هم الفاسقون. فسماه الله سبحانه وتعالى كفرا. والعلماء يقولون: الذنب الذي قد سماه الله كفرا هذا من أعظم الذنوب، أعظم من غيره من الذي لم يسمه كفرا. وإن كان هنا الكفر ليس كفر أكبر كما قال ابن عباس فيما هو مشهور معروف عنه، إنما هو كفر دون كفر، ولكن هذا يدل على عظيم جرم الذي يحكم بغير ما أنزل الله. ومن صور الحكم بغير ما أنزل الله أن يحكم بالبدع وبالجهل وبالعادات والتقاليد التي تكون عليها بعض القبائل وبعض الأقوام وبعض الأعراف، فيقدمونها على حكم الله، فيكون هذا كفرا ولكنه كفر دون كفر، إلا إذا استحله فإنه يكون كفرا أكبر والعياذ بالله. قال وفي الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرث بالمدينة وهو يتوكأ على عسيب نخل، قال: فمر بنفر من اليهود فقال بعضهم: سلوه عن الروح، وقال بعضهم: لا تسألوه لئلا يسمعكم ما تكرهون. فقاموا إليه فقالوا: يا أبا القاسم حدثنا عن الروح. فقام ساعة ينظر، قال ابن مسعود: فعرفت أنه يوحى إليه، فتأخرت عنه حتى صعد الوحي، ثم قال: ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. يعني حقيقة الروح هذه لا يعلمها إلا الله، حقيقة الروح لا يعلمها إلا الله، ونحن نعلم جميعا أن الروح إذا فارقت الجسد مات الجسد، وإذا كانت في الجسد كان الجسد حيا، لكن ما هي حقيقته؟ الله أعلم. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجئ أمرها إلى الله بنص هذه الآية. قال وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: مرضت فجاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأبو بكر وهما ماشيان، فأتياني وقد أغمي علي، فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صب وضوءه علي، فأفقت فقلت: يا رسول الله كيف أقضي في مالي وكيف أصنع في مالي؟ فما أجابني بشيء حتى نزلت آية الميراث. ما الشاهد في هذا؟ لماذا أورد هذا في تحريم القول على الله بلا علم؟ والأحاديث والحديث الذي قبله وحديث ابن مسعود أن رسول الله وهو الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم كان لا يتكلم عن مسألة لم ينزل عليه الوحي بها، فلما سئل عن الروح لم يتكلم حتى نزلت عليه هذه الآية فأخبر. وهنا عليه الصلاة والسلام لم يجبه حتى نزلت آية الميراث. قال وعلى هذا ترجم البخاري رحمه الله في صحيحه قال: باب كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل مما لم ينزل عليه الوحي فيقول: لا أدري، أو لم يجب حتى ينزل عليه الوحي، ولم يقبل برأي ولا بقياس لقوله تعالى: بما أراك الله، يعني الذي يعلمه الله سبحانه وتعالى. قال وترجم رحمه الله يعني البخاري: باب ما يذكر في ذم الرأي وتكلف القياس، وقوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. ثم ذكر فيه حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تعالى لينزع العلم بعد أن أعطاهموه انتزاعا، ولكن ينزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم، فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون. إذن ارتفاع العلم من الناس هو بموت حملته، موت العلماء، بهذا يرتفع العلم، لا ينتزع من الصدور، إنما بموت حملته يذهب العلم، كما في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: فيبقى ناس جهال يستفتون أو يستفتون فيفتون برأيهم. هنا ذم الرأي، هنا ذم الرأي، كما بوب: باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس. فيضلون بأنفسهم ويضلون، يعني من يستفتونهم ويسألونهم. لذلك من مشهور قول السلف: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. لا يؤخذ عن أي أحد، إنما يؤخذ عن حملته. لماذا؟ حتى لا يسأل الضال فيفتي بضلالته فيضل الناس. فلا بد أن نعلم ممن نأخذ. لذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من علامات الساعة التماس العلم عند الأصاغر. والأصاغر كما قال ابن المبارك أهل البدع، الأصاغر قال أهل البدع. ثم عقد فصلا ثالثا قال: في عظم إثم من أحدث في الدين ما ليس منه. قال تبارك وتعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. جمعوا بين ضلالهم وآثامهم وآثام الذين يضلونهم بغير علم. لذلك الإنسان حينما يقرأ مثل هذه الآيات وهذه النصوص يتحرز من الكلام إلا عن علم، حتى لا يوقع نفسه في الضلال بل ويضل غيره. قال: وفي الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من نفس تقتل إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها، لأنه أول من سن القتل. كل من يقتل فإن الذي قتل من ابن آدم الأول فإنه عليه ماذا؟ إثم، لأنه هو الذي ابتدأ الشر. فالذي يبتدئ الشيء يأخذ من إثمه إن كان شرا، وإن كان خيرا ويتابعه الناس على الخير فإنه يأخذ من خيرهم، كما في هذا الحديث قال: ولأحمد ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن سنة ضلال فاتبع عليها كان عليه مثل أوزارهم من غير أن ينقص من مثل أوزارهم شيء، ومن سن سنة هدى فاتبع عليها كان له مثل أجورهم من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. وهنا من سن سنة ضلالة يعني ابتدأ فعل الشر ودل الناس عليه، فهذا والعياذ بالله كل من تأثر به يحمل من أوزاره. وانظر: أول من بدأ الاعتزال، أول من بدأ التجهم، أول من بدأ الرفض والتشيع، أول من بدأ البدع المعاصرة اليوم التبليغية الإخوانية السرورية، كل هؤلاء الرؤوس الدعاء فإنهم يتحملون أوزار الذين خلفهم. وكذلك من سن سنة هدى. والمقصود سنه يعني أنه دعا أو ابتدأ فعل السنة التي أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام، لا أنه هناك سنة حسنة وسنة سيئة كما يقول أهل الضلال، لا. وما دليل ذلك؟ دليل ذلك قصة ورود الحديث. متى قال ذلك النبي عليه الصلاة والسلام؟ لما جاء رجل بعد أن جاء قوم مجتابو النمار فقراء من الصحابة، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى النفقة، ثم جاء رجل بصرة مال فوضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتهلل وجه رسول الله، قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، ومن سن في الإسلام سنة سيئة الحديث. فهذا يدل على ماذا؟ أنه فعل تصدق. طيب السنة هنا أين؟ ابتداء الفعل فتابعه الناس عليه، لا أنه أحدث بدعة، فإن الصدقة ليست ببدعة. لذلك يستدل أهل الضلال بهذا الحديث على البدع الحسنة، يقول: هناك في الدين بدعة حسنة. وقد قال الإمام مالك رحمه الله: من زعم أن في الإسلام بدعة ظنها حسنة فقد زعم أن محمداً خان الرسالة. اقرأوا قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يومئذ دين لا يكون اليوم. ثم ذكر أيضا من شؤم البدعة، قال في حديث الحوض يوم القيامة، قال عليه الصلاة والسلام: ليردن علي الحوض رجال ممن صحبني ورآني إذا رفعوا إلي ورأيتهم اختلجوا دوني أخذوا من بين يدي، فلا أقولن ربي أصحابي فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. وفي بعضها زيادة: فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي. هذا من شؤم البدعة، أنه لا يشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم شربة من سقاها ومن شرب منها لم يظمأ بعدها، فإنه يحرم. وسبب الحرمان كما هو ظاهر: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. إذن الإحداث في الدين سبب من أسباب الحرمان من شرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: قد تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. قالت رضي الله عنها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. ومن الذي يتتبع المتشابه؟ هم أهل البدع، لذلك هم أهل الأهواء وأهل الشبهات وأهل البدع، يتتبعون ما تشابه من كلام الله. والمتشابه المقصود بها هنا كما ذكر أهل التفسير الذي لم تتضح دلالته، واحتيج إلى إيضاح دلالته إلى المحكم، فهم لا يعودون عند التشابه وعدم وضوح دلالة النص إلى المحكم، إنما يستدلون بما خفي الاستدلال به ليمرروا بدعه، كمن يستدل بالحديث السابق: من سن في الإسلام سنة حسنة، على أن هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة. ولا يرجع إلى مثل قوله عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولا يرجع إلى قصة الحديث التي تبين معنى الحديث. فهؤلاء قد حذر منهم الله وقد حذر منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فاحذروهم. وعن جرير بن عبد الله قال: جاء ناس من الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم الصوف. الأعراب، من هم الأعراب؟ الأعراب غير العربي، الأعراب هم عرب لكنهم يسكنون البوادي، يقال لهم ماذا؟ يقال لهم أعراب. فهو ليس عرق ولا نسب، إنما هي حالة، إذا سكنوا البوادي وكانوا من القبائل المترحلة التي لا تقف في مكان سموا أعرابا، وإذا كانوا من أهل الحواضر الذين يبقون في أماكنهم ومدنهم فإنهم لا يقال لهم أعرابي. طيب، هؤلاء الأعراب جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم عليهم الصوف، فرأى سوء حالهم. هذا الحديث الذي ذكرته لكم قبل قليل، فرأى سوء حالهم قد أصابتهم حاجة، فحث الناس على الصدقة فأبطأوا عنه حتى رؤي ذلك في وجه رسول الله، يعني الحزن. قال: ثم جاء رجل من الأنصار، جاء بسرة من ورق يعني فضة، ثم جاء آخر، ثم تتابعوا حتى عرف السرور في وجهه عليه الصلاة والسلام، فقال: من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده كتب له مثل أجر من عمل بها ولا ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعمل بها بعده كتب عليه مثل وزر من عمل بها ولا ينقص من أوزارهم شيء. إذن معرفة سبب ورود الحديث مهم جدا حتى تفهم النص. كيف نفهم النص؟ بسبب وروده، كما أنك تفهم الآية بسبب نزولها. فأسباب النزول، أسباب الورود للحديث، هي كأسباب النزول للآيات كما يقول العلماء. ومن أعظم الكتب في ذلك وأجمعها كتاب أسباب ورود الحديث لأبي حمزة الحسيني رحمه الله. ثم قال: الفصل الرابع والخامس في هذه الأبيات: وكل ما خالف للوحيين فإنه رد بغير مين، وكل ما فيه الخلاف نصبا فرده إليهما قد وجبا، فالدين إنما أتى بالنقل ليس بلوهام وحدس العقل. قال: كل ما أي أمر كان خالف الوحيين نصوص الكتاب والسنة، لأن السنة وحي ثاني أيضا، كما قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. وقال عليه الصلاة والسلام: أوتيت القرآن ومثله معه. قال: فإنه، يعني في الأبيات، فإنه رد بغير مين، فإنه أي ذلك الأمر المخالف رد أي مردود على مبتدعه، من كان بغير مين، من كان بغير مين يعني بدون شك. قال تبارك وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وقال صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. وذكر بعد ذلك الآيات، ومنها قوله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. قال في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فهو رد. قال في رواية مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ثم ذكر حديث الافتراق: ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: ما كان علي أنا اليوم وأصحابي. انظر كيف ما كان عليه هو عليه الصلاة والسلام، كذلك نوه وأوصى بما كان عليه الصحابة. فلا يمكن أن نفهم قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بفهم الصحابة الكرام. لذلك قال: ما كان عليه أنا اليوم وأصحابي، وفي رواية الجماعة، فما كان عليه وأصحابه السنة والجماعة، لذلك يقال أهل السنة والجماعة جمعا لهاتين الروايتين من هذا الحديث. قال: ثم اعلم أن البدع كلها مردودة ليس منها شيء مقبول، وكلها قبيحة ليس فيها شيء حسن، وكلها ضلال ليس فيها هدى، وكلها أوزار ليس فيها أجر، وكلها باطل ليس فيها حق. ومعنى البدعة هو شرع ما لم يأذن به الله، ولم يكن عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه. لماذا أصحابه؟ ما كان عليه أنا اليوم وأصحابي. قالوا: لهذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم البدعة بقوله: كل عمل ليس عليه أمرنا. ووصف الطائفة الناجية من الثلاث والسبعين فرقة بقوله: هم الجماعة، وفي رواية: هم من كان مثل ما أنا عليه وأصحابي. ثم قال رحمه الله: ثم البدع بحسب إخلالها بالدين قسمان، مكفرة لمنتحلها وغير مكفرة. البدع منها بدع مكفرة كبدع الرفض والتجهم ونحوها، ومنها بدع ليست بمكفرة مثل بعض الأعمال التي تعمل لا يصل في حدها إلى التكفير. وذكر لك ضابطا لذلك فقال: فضابط البدعة المكفرة من أنكر أمرا مجمعا عليه متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة من جحود مفروض أو فرض ما لم يفرض أو إحلال محرم أو تحريم حلال أو اعتقاد ما ينزه الله ورسوله وكتابه عنه. ما ينزه، وجعل مبني للمفعول هنا، ما ينزه الله ورسوله وكتابه عنه من نفي أو إثبات، نفي بعض الأمور أو إثبات بعض الأمور، لأن ذلك تكذيب بالكتاب وبما أرسل الله به رسوله، كبدعة الجهمية في إنكار صفات الله عز وجل والقول بخلق القرآن أو خلق أي صفة من صفات الله، وإنكار أن يكون الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلا وكلم موسى تكريما وغير ذلك، وكبدعة القدرية من إنكار علم الله عز وجل. ظهر أناس قبلنا لما جاءوا إلى ابن عمر وقالوا: ألا قدره وأن الأمر أنف، يعني أن الله تعالى، الله عن هذا القول، لا يعلم بالشيء حتى يقع. هذا من القدرية الأوائل الذين كفرهم السلف، وأما القدرية المتأخرون فليسوا كذلك، وأفعاله وقضائه وقدره وكبدعة المجسمة. والمجسمة هؤلاء طائفة من الروافض وغيرهم، يقولون: يد كيدنا، وجه كوجوهنا، تعالى الله عن ذلك، والله يقول: ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. قال: وغير ذلك من الأهواء. قال: ولكن هؤلاء، انظر هنا تفصيل آخر في من يفعل هذا الفعل وإن كان كفرا، قال: ولكن هؤلاء منهم من علم أن عين قصده، أو من علم أن عين قصده هدم قواعد الدين وتشكيك أهله فيه، فهذا مقطوع بكفره، بل هو أجنبي عن الدين من أعدى عدو له. وآخرون مغرورون ملبس عليهم، فهؤلاء إنما يحكم بكفرهم بعد إقامة الحجة عليهم وإلزامهم بها. هذا فيما يتعلق بتكفير المعين. أما الجهمية تقول: الجهمية كفار، ومعتقدهم معتقد كفري، لكن حينما تعين شخص من الجهمية لا بد أن تفصل هذا التفصيل الذي ذكره. لذلك يقول العلماء فرق بين كفر النوع الجهمية القدرية الكذا الكذا من المبتدعة الذين كفروا، وبين كفر العين. كفر العين لا بد فيه من انتفاء الموانع وتوفر الشروط، انتفاء موانع التكفير من الجهل أو التأويل أو النسيان أو غيرها من الموانع، أو والأمر الآخر توفر الشروط من العلم إقامة الحجة عليه وأن يكون قاصدا لهذا الفعل وغيرها من هذه الضوابط. طيب، هذه البدع المكفرة. البدع الأخرى قال والقسم الثاني البدع التي ليست بمكفرة، وهي ما لم يلزم منه تكذيب بالكتاب ولا بشيء مما أرسل الله به رسله كبدع المروانية. مروانية نسبة لمروان بن الحكم والد عبد الملك بن مروان، التي أنكرها عليهم فضلاء الصحابة ولم يقروهم عليها ولم يكفروهم بشيء منها ولم ينزعوا يدا من بيعتهم، أنهم كانوا هم الخلفاء والأمراء في زمانهم. مثل ماذا؟ قال كتأخيرهم بعض الصلوات إلى أواخر وقتها. وهذا كان مشهور عن بني أمية، كان مشهور عن بني أمية تأخير الصلوات، يؤخروها إلى آخر وقتها، كثر هذا عند أمراء بني أمية، ليس كلهم بل منهم كمعاوية رضي الله عنه أفضل ملوك الأرض، وعمر بن عبد العزيز رحمه الله كان من المجددين لهذا الدين، ولكن غيرهما ممن فسد وتغير. قال وتقديمهم الخطبة قبل صلاة العيد، وهذا قد أنكره أيضا الصحابة. قال وجلوسهم في نفس الخطبة في الجمعة وغيرها، يعني أنهم لا يخطبون وهم قيام. قال وسبهم كبار الصحابة على المنابر، وهذا لم يصح عن بني أمية، سبهم كبار الصحابة على المنابر لم يصح، إنما جاء من رواية أبي مخنف لوط بن يحيى، وقد عرفنا حال لوط بن يحيى أبو مخنف في الدرس الماضي، وأنه شيعي وأنه كذاب، وذكرت لكم كلام العلماء فيما حكاه ابن تيمية رحمه الله وفي من تقاه الذهبي رحمه الله عن أئمة الجرح والتعديل. قال ونحو ذلك مما لم يكن منهم على اعتقاد شرعيته بل بنوع تأويل وشهوات نفسانية وأغراض دنيوية، كما روى الإمام أحمد والترمذي وحسنه. عن أبي عمران الجوني قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول ما أعرف شيئا اليوم مما كنا عليه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قلنا فأين الصلاة؟ يعني حتى الصلاة يا أنس بن مالك يا خادم رسول الله؟ قال أولم تصنعوا في الصلاة ما قد علمتم، يعني من تأخيرها، يعني من تأخير هذا الذي فعلوا. قال وله عن ثابت البناني بإسناد النير قال أنس بن مالك رضي الله عنه ما أعرف فيكم شيئا كنت أعهده على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس قولكم إلا لا إله إلا الله، يعني أستثني هذا الأمر. قال قلت يا أبا حمزة الصلاة؟ قال قد صليت حين تغرب الشمس، أفكانت تلك صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني أنهم كانوا يؤخرونها. وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى فأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم، فإن كان يريد أن يقطع بعثاً قطعه أو يأمر بشيء أمر به ثم انصرف. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجت مع مروان بن الحكم، هذه التي قال عنها بدع المروانية، حتى خرجت مع مروان وهو أمير المدينة في الأضحى أو الفطر، فلما أتينا المصلى إذا منبر بناه كثير بن الصلت، فإذا مروان يريد يرتقيه قبل أن يصلي، يعني يريد يقدم الخطبة على الصلاة، قال: فجبثت ثوبه فجبذني، فارتفع فخطب قبل الصلاة، فقلت له: غيرت والله. فقال أبو سعيد: قد ذهب ما تعلم، فقلت: ما أعلم والله خير مما لا أعلم. فقال أبا سعيد، يعني يخاطبه مروان بن الحكم: قد ذهب ما تعلم. قال: فقال: إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة فجعلتها قبل الصلاة. لماذا قدمت يا مروان بن الحكم؟ قال: الناس يصلون ويذهبون، وأنا أريد أن أخطب وهم باقون، فأقدم الخطبة لأنه لا بد من الصلاة، فماذا أفعل؟ أتكلم معهم فأحبسهم عن الذهاب حتى يسمعوا خطبتي ثم أصلي بهم. هكذا اعتذر، وهذه بدعة ولا شك. قال: وفي رواية: فلما رأيت ذلك منه قلت: أين الابتداء بالصلاة؟ فقال: يا أبا سعيد، قد ترك ما تعلم. قلت: كلا والذي نفسي بيده، لا تأتون بخير مما أعلم. 3 مرات ثم انصرف. وفي رواية أخرى قال: أخرج مروان المنبر في يوم عيد فبدأ بالخطبة قبل الصلاة، فقام رجل فقال: يا مروان، خالفت السنة، أخرجت المنبر في يوم عيد ولم يكن يخرج فيه، وبدأت الخطبة قبل الصلاة ولم يكن يبدأ فيه. قال أبو سعيد: من هذا؟ قالوا: فلان ابن فلان. قال: أما هذا فقد قضى ما عليه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فاستطاع أن يغيره بيده فليغيره، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وشيخنا العلامة عبيد الجابري رحمه الله له يعني رد على من استدل بهذا الحديث على الإنكار العلني على ولي الأمر، له مقال في ذلك ناقش فيه أحد السرورية المعاصرين ورد عليه رحمه الله وغفر له. وذكر آثارا رحمه الله في ذلك، ثم قال: فصل. ثم تنقسم البدع بحسب ما تقع فيه إلى بدع في المعاملات في العبادات وبدع في المعاملات. قال: فالبدع في العبادات قسمان أيضا. الأول: التعبد بما لم يأذن الله تعالى أن يعبد به البتة، كتعبد جهلة الصوفية بآلات اللهو والرقص والصفق والغناء وأنواع المعازف وغيرها مما هم ضاهئون فعل الذين قال الله تعالى فيه: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا. مكاء وتصديا قالوا يعني التصفيق والتصفير، فكانوا إذا طافوا بالبيت المشركون من أهل الجاهلية يصفقون ويصفرون، فنهوا عن ذلك، وهذا موجود عند الصوفية موجود، بل أنهم والعياذ بالله يستدلون بمثل قوله تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، قالوا هذا الدليل على الرقص، وهذا تحريف لمعنى الآية، فإن معنى الآية أنهم يذكرون الله على كل حال، سواء كانوا قياما سواء كانوا قعودا سواء كانوا على جنوب يذكرون الله، وهؤلاء يقولون ماذا؟ فيه دليل على الرقص عند الذكر والعياذ بالله. قال: والثاني: التعبد بما أصله مشروع ولكن وضع في غير موضعه، ككشف الرأس مثلا، هو في الإحرام عبادة مشروعة، فإذا فعله غير المحرم في الصوم أو في الصلاة أو غيرها بنية التعبد كان بدعة محرمة، لماذا تكشف رأسك؟ قال تعبدوا إلى الله بذلك. طب هذا خاص بالإحرام، تجعل هذه العبادة تتقرب إلى الله بها، ولم يأذن الله بها ولم يأذن رسوله صلى الله عليه وسلم، هذه ماذا؟ بدعة. هذه تسمى ماذا؟ بدعة. وإن كانت في موطن هي من الشرع فإننا أمرنا أن لا نغطي رؤوسنا ونحن محرمين بحجنا وعمرة، ولكن في غير ذلك لم نؤمر بكشف رؤوسنا، لم نؤمر بكشف رؤوسنا. فمن فعل ذلك متعبدا لله سبحانه وتعالى فقد ابتدع. قال وكذلك فعل سائر العبادات المشروعة في غير ما شرعت فيه كصلوات النفل في أوقات النهي وصيام الشك، يعني يوم الشك الذي يشك فيه الناس هل هو من شعبان أو ليس من شعبان، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صومه. والعيدين، صيام العيدين، فقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن صيام العيدين فهو محرم، من يتعبد به فيكون هذا أمر مبتدع ومردود عليه. قال ونحو ذلك. قال وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه في الرجل الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم يمشي بين ابنيه فقال صلى الله عليه وسلم إن الله لغني عن تعذيب هذا نفسه. قال وفيه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر وهو يطوف بالكعبة بإنسان يقود إنسانا بخزامة في أنفه فقطعها النبي صلى الله عليه وسلم بيده ثم أمره أن يقوده بيده. وفيه عنه صلى الله عليه وسلم قال بينما وفيه عنه رضي الله عنه قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذ هو برجل قائم فسأل عنه فقال أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مره فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. فقال فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإتمام الصوم الذي هو عبادة مشروعة وضعت في محلها وإلغاء قيامه يعني في الشمس وسكوته، يعني أن يتعبد بالسكوت، لكونه وإن كان عبادة في بعض الأحوال لكن ليس هذا محلها. وأمره بالاستغلال لكون عدمه ليس بعبادة مشروعة. إذن هذا يأتي ويريد يتعبد بعبادات ما كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وما أمر بها، فتكون عبادات ليست بمشروعة. قال وفيه في البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء ثلاثة رهط إلى نساء النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، يعني قالوا هذا رسول الله، بعد ذلك قالوا وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم، قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم أما أنا فإني أصلي الليل أبدا، يعني وفي رواية أخرى أقوم ولا أنام، أصلي الليل أبدا في رواية أقوم ولا أنام. وقال آخر أنا أصوم الدهر ولا أفطر، أصوم ولا أفطر، لا يفطر أي يوم، كل الأيام يصومها. وقال آخر أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا، وهذا ما يسمى بالتبتل، لا يتزوج. قال فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. قطع عليهم النبي عليه الصلاة والسلام التعبد لله بغير عبادته، ولذلك قال أما إني أتقاكم له أخشاكم له، ليس هناك خشية لله أعظم من خشية النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هناك تقوى بجعل الوقاية بينك وبين عذاب الله بالتزام أوامره واجتناب نواهيه أكثر من عبادة النبي عليه الصلاة والسلام. فلا تحاول أن تزيد فتضل. لذلك قال: فمن رغب عن سنتي فليس مني. حكم ترك السنة التي هي ليست بواجبة تركها لا يأثم فاعله، وفعلها يؤجر فاعله، ولكن تركها رغبة عنها، ما يريد يا فلان صلي، لا لن أصلي ولن أفعل وما أريد أن أفعل هذه السنة، هذا أيضا يتنزل عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام: فمن رغب عن سنتي فليس مني. فمن رغب عن سنتي، يستدل بها العلماء على ترك السنن رغبة. هناك فرق بين ترك السنن كسلا، وفرق بين ترك السنن رغبة عنها. الأول صاحب الكسل لا يأثم، والثاني هذا يأثم. وقال صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر. وقال: للذين صاموا بعد أمره بالإفطار أولئك العصاة، أولئك العصاة. قال: ثم البدعة الواقعة في العبادة قد تكون مبطلة للعبادة التي تقع فيها لمن صلى الرباعية خمسا، إذن هذه بدعة مبطلة للعبادة، أو الثلاثية أربعا، أو الثنائية ثلاثا، وما أشبه ذلك. قال: وقد تكون معصية ولا تبطل العمل الذي تقع فيه، كالوضوء أربعا أربعا، وهذا على قول حتى أربعا أربعا من العلماء من قال ماذا؟ أنها تبطل. لماذا؟ من أحدث في ديننا ما ليس منه فهو رد، وما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من ثلاث مرات. وهناك طائفة من العلماء يقول أنها وإن كان معصية لا تبطل. قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الوضوء المشروع: فمن زاد على هذه فقد أساء وتعدى وظلم، ولم يقل فقد بطل وضوءه. قال: وكذا قراءة القرآن رافعا أو ساجدا منهي عنه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن قراءة القرآن في الركوع ونهى عن قراءة القرآن في السجود، فمن يفعل ذلك يكون بدعة ولكنها لا تبطل صلاته كما يقول. والبدعة في المعاملات كاشتراط ما ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتي بشرط يخالف كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء هذا في الصحيح من حديث عائشة قال: جاءت بريرة رضي الله عنها فقالت: إني كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام أوقية، فأعينني نعم. فقالت عائشة رضي الله عنها، أو قالت: فأعينيني عليها، يعني فأعينيني عليها، فأعينيني. فقالت عائشة رضي الله عنها: إن أحب أهلك أعدها لهم عدة واحدة وأعتقك. قالت: نعم فعلت. ويكون ولائك لي، أنها كانت جارية فتريد أن تدفع عنها هذا الشيء. قال: فذهبت إلى أهلها فأبوا ذلك عليها، فقالت: عرضت ذلك عليها فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. فسمع بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألني فأخبرته، فقال: خذيها فأعتقيها واشرطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. فقالت عائشة رضي الله عنها: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فما بال رجال منكم يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، فأيما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مئة شرط فقضاء الله حق وشرط الله أوثق. ما بال رجال يقول أحدهم: أعتق يا فلان ولي الولاء، إنما الولاء لمن أعتق. قال: وأمثاله كثير. ونكمل بعد الأذان إن شاء الله. الحمد لله. وبعد، ثم قال رحمه الله: وكل ما فيه الخلاف يعني بين الصحابة فمن بعدهم نصب في فروع العبادات والمعاملات فرده أي المختلف فيه من ذلك إليهما أي إلى الكتاب والسنة، قد وجب على المعتبر أو على المعتبر. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ما يتعلق بالعقائد فإن أهل السنة لم يختلفوا، والصحابة رضوان الله عليهم لم يختلفوا في ذلك، كلهم كانوا على قول واحد. وما يتعلق بالعبادات فيما دونها فإن الصحابة قد اختلفوا من أيام النبي عليه الصلاة والسلام وهم يختلفون في الاجتهاد، فمنهم من يصوبه النبي عليه الصلاة والسلام ومنهم من يقره على فعله صلى الله عليه وسلم، وكذلك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم هناك مدرسة أهل مكة ومدرسة العراق ابن مسعود ومكة ابن عباس وغير ذلك. انتقل الصحابة وتفرقوا في البلدان فكان كل يعمل بما بلغته السنة، وهذا الأمر فيه واسع، الأمر هذا فيه واسع. وأما العقيدة فلم يختلفوا في ذلك. طيب، إذا تنازع الصحابة في مسألة من مسائل الصلاة أو الطهارة أو غير ذلك، ما هو المعمول به؟ المعمول به ما قاله الأئمة، ينظر إلى أقرب قوليهما إلى النص، إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان فيه خلاف. كذلك من جاء بعده من التابعين أيضا وقع الخلاف، ثم أتبع التابعين، ثم بعد ذلك جاءت رؤوس المذاهب الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم، كانت المذاهب كثيرة والعلماء كثر، لكن هذه هي التي أراد الله لها البقاء. فالنزاع فيها والمحاكمة فيها إلى ما قاله الله وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: والرد إلى الله تعالى هو الرد إلى كتابه وإلى رسوله إلى سنته بعد انقطاع الوحي، فما وافقهما قبل وما خالفهما رد على قائله كائنا من كان. فالدين الإسلام وشرائعه إنما أتى يعني حصل بيانه بالنقل عن الله ورسوله، ليس هو الأوهام من آحاد الأمة، يعني ما يتوهم ما يظن أنه حق وهو ليس كذلك، والحدس قال يعني التخمين يخمن أظن هذا هو الحق، وتخمين العقل. قال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم وهو أرجح الخلائق عقلا وأولاهم بكل صواب: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. قال: ولم يقل بما رأيته، يعني بما أراك الله، بما أنزل عليك من الوحي يا محمد عليه الصلاة والسلام. ويقول تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، ويقول تعالى: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. قال: وأمثال هذا ما لا يحصى. وتقدم في الأحاديث جملة واحدة وأنه صلى الله عليه وسلم لا يقول في التشريع إلا عن الله عز وجل، ولهذا لم يجب اليهود عن سؤالهم إياه عن الروح، ولا جابرا عن سؤاله عن ميراث الكلالة، ولا المجادلة عن سؤالها عن حكم الظهار، حتى نزل القرآن بتفصيل ذلك وبيانه. وأمثال هذا كثير، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قال: وفي قصة عمر رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه قال: فعملت لذلك أعمالا. وقال عثمان بن حنيف: اتهموا الرأي في دينكم لقد رأيتني يوم أبي جندل لو استطعت أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددته، يعني كنت أظن اجتهادا مني ورأيا مني ما يخالف فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان قولي خطأ، فاتهموا آراءكم واتبعوا سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. هكذا يريد أن يقول رضي الله عنه. ويقول علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر الخف الذي يلامس الأرض أسفل الخف، وما كان أعلى الخف لا يلامس الأرض. يقول: لو كان بالرأي لكان الذي يلامس الخف هو الأولى بتنظيفه وتطهيره للصلاة، ولكن ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المسح أعلى وظاهر الخف، فكذلك نفعل ولا نعمل عقولنا وآراءنا فيما جاء فيه النص عن الله وعن رسوله. قال: وكان ابن مسعود أفتى بأشياء فأخبره بعض الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم بخلافه، فانطلق عبد الله للذين أفتاهم فأخبرهم أنه ليس كذلك. وقال عمر بن عبد العزيز: لا أرى لأحد مع سنة سنها رسول الله، لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: والآثار في هذا عن الصحابة والتابعين لا تحصى. والعلامة الزركشي كما أخبرتكم في بعض المجالس ألف كتابا اسمه الإصابة فيما استدركته عائشة على الصحابة، يعني أنهم يجتهدون اجتهادا ويقولون قولا يخالف النص، فتستدرك عليهم وتقول لهم: قد قال نبيكم صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. وقال الشافعي رحمه الله: أجمع الناس على أن من استبانت له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس، هذا بالإجماع كما حكاه الشافعي. وصح عنه أنه قال: لا قول لأحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا الشافعي رحمه الله: إذا وجدتم في كتاب خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا ما قلت. وهكذا جاء عن غيره من الأئمة أنه إذا صح القول فإن العبرة بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا بقوله، هذا جاء عن الشافعي وأبو حنيفة ومالك وأحمد وكل السلف على هذا، كل السلف مجمعون على أمرين: على الاتباع وعلى العقيدة الصحيحة. اتباع للكتاب والسنة، فلا يكون هناك تقليد للأشخاص، إنما اتباع لما أمر الله به وأمر النبي عليه الصلاة والسلام وما وافق النص والإجماع، وكذلك الاعتقاد في التوحيد على أقسامه وفي أصول الإيمان، هذان الأمران لا يخالفان فيه، تحقيقا لقولك أشهد أن لا إله إلا الله فهذا فيه التوحيد، وتحقيقا لقولك أشهد أن محمد رسول الله هذا فيه الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم بطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر وتصديقه فيما أخبر، وألا يعبد الله إلا بما شرعه صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك ختم كلامه قال: وقال رحمه الله في خطبة كتاب إبطال الاستحسان، يعني الشافعي، نقل عن الشافعي فيما نقله عنه ابن القيم فيما ذكر المحقق، وذكر ما يتعلق بالاستحسان أن من يستحسن شيئا فقد شرع كما جاء عنه، ذكر ما مدلوله ما سبق ذكره من الاتباع للكتاب والسنة وترك الابتداع وتحسين الرأي. ثم بعد ذلك ختم الأبيات بقوله: ثم إلى هنا قد انتهيت، وتم ما بجمعه عنيت، سميته بسلم الوصول إلى سما مباحث الأصول، والحمد لله على انتهائي كما حمدت الله في ابتدائي، أسأله مغفرة الذنوب جميعها والستر للعيوب. ثم الصلاة والسلام أبدا تغشى الرسول المصطفى محمدا، ثم جميع صحبه والآل السادة الأئمة الأبدال، تدوم سرمدا بلا نفاد بلا انتهاء، ما جرت الأقلام بالمداد. ثم الدعاء وصية القراء جميعهم من غير ما استثناء. يطلب الدعاء رحمه الله بما قدمه، قال: ثم الدعاء في الشرح لجامع هذا العقد متنا وشرحا وصية منه يلتمسه من القراء أن يدعو له بخيري الدنيا والآخرة. فنحن نسأل الله أن يغفر له وأن يرحمه وأن يتجاوز عنه وأن يجزيه خيرا على هذا السفر الماتع العظيم المفيد الذي جلى ووضح فيه معتقد أهل السنة بدلائل من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وآثار الصحابة والتابعين، فإنه قد أجاد أيما إجادة وأحسن أيما إحسان في هذا الكتاب العظيم غفر الله له ورحمه. قال: أبياتها يسر بعد الجمل، تاريخها الغفران فافهم وادع لي. قال: أبياتها أي عدتها رمز حروف يسر، وذلك 270 بعد الجمل. فإن عد الجمل أو الجمل لكل حرف له رقم، فإذا وضعت الياء والسين والراء بما يعادلها من الأرقام المعروفة في هذا في عد الجمل هذا، فإذا بك تجد أن مجموعها 270. قال: الأحرف الأبجدية عند عامة العرب، وما زدت فيها أقول أبيات المقصود أي الذي فيه الأحكام والمسائل، يسر فعقلي أو فعقل عني. ثم قال بعد ذلك: تاريخها الذي ألفت فيه رمز حروف الغفران، وذلك 1362 أي عامئذ، أسأل الله تعالى الغفران، نسأل الله تعالى الغفران، يعني كان عمره كم؟ 20 سنة، 62، وهو ولد 42. هذا العلم الجليل وهذا العمل العظيم وعمره 20 سنة رحمه الله، حتى تعلم أنه نابغة ورجل كان يعني فريد في عصره ووقته غفر الله له. ثم بعد ذلك قال: وكان الفراغ من تسويده نهار الاثنين بعد العصر، بعد صلاة العصر 16 من جماد الأولى 66,300، يعني أن عمره كان كم؟ 24 سنة لما ألف هذا الكتاب العظيم، عمره 24 سنة. هذا يدلك على أنه رحمه الله على صغر سنه قد حوى علوما جمة، ولكنه لم يعمر، مات صغيرا، مات 77 بعد 300 والألف، يعني 35 سنة تقريبا لم يعمر، مع ذلك قد ألف وصنف وبارك الله له في عمره وفي علمه حتى ألف هذه المؤلفات العظيمة وهو في هذا السن الصغير. فنسأل الله أن يغفر له وأن يرحمه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه المجالس 42 مجلسا أن يجعلها حجة لنا بين يدي الله وأن يجعلها من المجالس التي قد كتبها الله عنده من الأعمال الصالحة، ونسأله سبحانه أن ينفعنا بهذه المجالس، وأن يجعلنا ممن إذا استمع القول اتبع أحسنه، وكما نسأله سبحانه وتعالى أن يحيينا على عقيدة السنة، وأن يميتنا على هذه العقيدة، وأن يزيدنا من العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا لما فيه خير في الدنيا والآخرة. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الكتاب، وإن شاء الله في المجلس القادم سنبتدئ بكتاب جديد، ألا وهو كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، نتدارسه إن شاء الله، إما أن يكون في نفس التوقيت أو ربما قدمته إلى يوم الأحد، فسأعلن عن ذلك إن شاء الله، أعلن قبله بإذن الله. والحمد لله رب العالمين.